بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. بدأ الماتن رحمه الله أبو جعفر الطحاوي بالتوحيد وتبعه الشارح مبينا أهمية التوحيد، وأنه أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولكن ما هو هذا التوحيد؟ الشارح رحمه الله سوف يبين ما هو التوحيد عند أهل الحق، ثم يبين بعض الأقوال الفاسدة في تعريف التوحيد. قال رحمه الله: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا التقسيم أخذه العلماء من القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد ذكر في القرآن الكريم توحيد الألوهية، وذلك في الدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى، وذكر أيضا توحيد الربوبية، وذلك ببيان أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى بما شاء، وذكر أيضا أسماءه وصفاته. فالعلماء لما نظروا واستقرأوا القرآن الكريم استنبطوا هذا، فقالوا إن الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر أسماءه وصفاته، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه المتفرد بالكمال المطلق سبحانه وتعالى، وأن من أسمائه كذا وكذا، وأن من صفاته كذا وكذا كما سيأتي. فقالوا إذن هذا توحيد في الأسماء والصفات، وقالوا يجب أن نثبت هذه الأسماء وأن نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل بدون تحريف ولا تعطيل، وبدون تكييف ولا تمثيل، لا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف في صفات الله عز وجل، كما هو مذهب السلف الصالح. إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وهناك فرق خالفت في هذا الباب كما سيأتي من المتكلمين ومن غيرهم. والنوع الثاني قالوا توحيد الربوبية، وهو بيان أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، وهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، وقالوا إن هذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية. هذا كان المشركون يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به، ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك وأن الله هو الرازق، ما ينكرون ذلك، يعترفون به ويقرون بهذا، ولكن كانوا يشركون في عبادته سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام حتى تقربهم، يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا كانوا يعتقدون. والتوحيد الثالث وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. إذن القرآن الكريم من أوله إلى آخره توحيد، وهو توحيد في هذه الأنواع: إما توحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وإما توحيد فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل من خلقه ورزقه وملكه سبحانه وتعالى الذي هو الربوبية، وإما فيما يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده بالعبادة وهو توحيد الألوهية. إذن هذا التقسيم مأخوذ من القرآن الكريم، لو فتحت المصحف هذا التوحيد موجود في كتاب الله عز وجل في الأسماء وفي الصفات في الربوبية وفي الألوهية. إذن أهل السنة حينما قالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام إنما أخذوا ذلك من كتاب الله عز وجل، وهذا تقسيم اصطلاحي، هذا تقسيم اصطلاحي مأخوذ من القرآن الكريم وليس في ذلك بأس. لكن بعض أهل الأهواء ولا سيما في هذا العصر من المتكلمين من المبتدعة شنعوا على أهل السنة وقالوا كيف تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا كتقسيم النصارى كالتثليث الذي عند النصارى. ولا شك أن هذا كلام باطل، وهذا التشنيع ليس له وجه، لأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل، وهذا التوحيد كله متعلق بالله عز وجل. أما التثليث الذي عند النصارى فهو قول باطل وكفر ابتدعه النصارى، ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كلام موسى ولا في كلام عيسى عليهم السلام، لم يوجد هذا قط في كتاب الله عز وجل ولا في كلام نبيه، هذا التثليث الذي عند النصارى هم ابتدعوه، وهو تثليث باطل لأنه متضمن للكفر وليس فيه توحيد، بل فيه التأليه للبشر، فيه التأليه لعيسى عليه السلام والتأليه لأمه. فكيف تجعل هذا الذي يشنع على أهل السنة بأن تقسيمهم للتوحيد هذا التقسيم كتقسيم النصارى، كيف تجعل كلام أهل السنة وهو لا يخرج عن ذات الله عز وجل في أسمائه في صفاته في أفعاله في عبوديته سبحانه وتعالى أي في عبادته سبحانه وتعالى؟ أهل السنة ما خرجوا عن إفراد الله عز وجل بالتوحيد، كيف تجعل هذا ككفر النصارى وضلالهم؟ إنما هذا يقول هكذا من باب الشناعة وكذلك التلبيس على الناس. وإلا لو تأمل المتأمل ودقق في كلام أهل الحق وأهل السنة في تقسيم التوحيد هذا رآه أنه هو الحق والهدى وهو الذي في كتاب الله عز وجل، وأن الفرق بينه وبين كلام النصارى كالفرق بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، ولكن يريد التشغيب والتلبيس والتضليل والتدليس على الناس. وبعضهم ألف رسالة، كتب رسالة في الإنكار على من قسم التوحيد زعم، وهذا كله من الكذب والافتراء الذي عند أهل الباطل على أهل الحق، من التشنيع بالباطل على أهل الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الآن تبين لنا أن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، وأن هذا التقسيم مأخوذ من القرآن الكريم. إذن لا محل للتشنيع ولا محل للكلام الفارغ الذي يردده بعض أهل الأهواء اليوم في ردهم هذا الكلام أو في تشنيعهم على أهل الحق وعلى أهل التوحيد. وهذا الرجل الذي يشنع على أهل السنة في تقسيم التوحيد هذه الأقسام الثلاثة، هذا كأنه لم يقرأ كتاب الله. أنا لا أقول لم يقرأ، كأنه، وإلا فأين هو من كتاب الله عز وجل الذي فيه الأسماء والصفات والذي فيه الخلق والرزق والملك، وأن الله عز وجل أثبت للمشركين أنهم يقرون بهذا، وهذا نوع من التوحيد والدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا توحيد سبحان الله. لكنه العمى، ولأن هذا الرجل المتعصب هو من المتكلمين، والمتكلمون لا يعرفون توحيد الألوهية، ما يبحثون فيه ولا يعرفونه، وأما الأسماء والصفات فهم مخلطون في هذا الباب منحرفون فيه، وأما توحيد الربوبية فهو الغاية عندهم، الغاية يعني هم يتعبون أنفسهم ويبحثون ويدققون من أجل إثبات الربوبية كما ذكرت أنا بالدرس الماضي. إذن إذا كان هؤلاء الجماعة عندهم هذا التخليط وهذا التحريف وهذا الانحراف في باب التوحيد، إذن لماذا يشنعون على الكلام النقي الكلام الصحيح على العلم الصحيح الذي عند أهل السنة؟ كان ينبغي عليه والواجب عليه واللائق به قبل أن يشنع على أهل السنة كان أن يتوب إلى الله عز وجل من تخليطه ومن بدعته وضلاله ومن جهله بالتوحيد، وأن يرجع إلى كلام أهل الحق، وأن يرجع إلى التوحيد الصحيح وإلى العلم الصحيح الذي عند أهل السنة. لكن هو في الوقت الذي يشنع فيه على أهل السنة وينكر هذا التقسيم هو نفسه مخلط، هو جماعته وطائفته من المتكلمين هم مخلطون. لو قرأت في كتبهم لا تجد توحيد الألوهية والدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وإنما التوحيد عندهم أن تثبت وجود الله وأن تثبت أنه الخالق للمخلوقات ما شاء الله. هذا التوحيد كان موجودا عند أبي لهب وعند أبي جهل وعند عبد المطلب وعند كفار العرب في الجاهلية، كانوا يعترفون بأن الله موجود ويعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمقدر والمحيي والمميت، بل كان بعضهم يعترف حتى بالقدر الذي خلط فيه أيضا المتكلمون كما قال الشاعر الجاهلي عنترة يقول: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاه. فهو يعترف بالقدر أن الله عز وجل قضى منيته، ويعترف أيضا أنه قضاها في السماء، فهذا الجاهلي يعرف أين الله، والأشاعرة والمتكلمون لا يعرفون أين الله، ما يعرفون، يقولون إن الله في كل مكان. فيا سبحان الله، الجاهليون يعرفون أين الله وعندهم توحيد أثبته الله في القرآن، ولكنه توحيد لا ينجي من النار ولا يدخل في الإسلام. لابد أن ننتبه لهذا التوحيد الذي عندهم، هذا لا يدخل في الإسلام، وكذلك أيضا لا يقال لصاحبه إنه مسلم، لأن الإسلام لا يكون إلا بالألوهية بالعبادة بلا إله إلا الله التي كانوا ينكرونها، وكذلك أيضا لا ينجي هذا التوحيد يوم القيامة من النار. هذا التوحيد الذي لا ينجي صاحبه من النار يوم القيامة هو الغاية عند هؤلاء المتكلمين، هو الغاية، والله المستعان. إذن هذا التقسيم تقسيم صحيح مبني على كتاب الله عز وجل، وشنع عليه الأشاعرة وأمثالهم من المبتدعة من الضلال المتعصبة، وهؤلاء ليسوا على شيء كما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، يعني بهذا المعنى. فأهل السنة إنما يشنع عليهم أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلال والمنحرفون، هذه شهادة لأهل السنة بأنهم على الدين الصحيح وعلى الحق. لذلك إذا رأيت أن الذي يشنع عليك ويرد عليك هم من أهل الباطل ومن أهل البدع فاعلم أنك على الحق، فاعلم أنك على الهدى إن شاء الله. لو كنت مثلهم ما شنعوا عليك وما أنكروا عليك، ولكن لما رأوك على السنة وعلى الهدى وعلى الحق شنعوا عليك وأنكروا وأقاموا الدنيا، والله المستعان. ولذلك السني لا يبالي، السني لا يبالي بكلام أهل الباطل وبكلام أهل البدع مهما تكلموا ومهما قالوا، كما أنه لا يبالي بكلام الكفار مهما شنعوا على دينه وعلى عقيدته، لأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تعود إلى باطلهم، والله المستعان. قال الشارح رحمه الله: أما الأول أي توحيد الأسماء والصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا هو رأس الجهمية، وهو من سمرقند بخراسان، وقد أخذ مقالته هذه، أخذ بدعته من أستاذه الجعد بن درهم، لكنها نسبت إلى الجهم، لأن هذا الجعد قتل قديما، قتل على مقالته وعلى كفره، لكن الجهم تلميذ هذا هو الذي نشر المقالة فنسبت إليه، وهي مقالة التعطيل، مقالة التعطيل، تعطيل الصفات. فظهرت الجهمية في بداية القرن الثاني الهجري، فالجهم ابن صفوان وجماعته الجهمية قالوا إن التوحيد، ما هو التوحيد عندهم؟ قالوا التوحيد هو نفي الصفات، نفي الصفات. التوحيد عندهم يعني تأمل في التوحيد، سبحان الله، هذا توحيد؟ تعطيل صفات رب العالمين هذا توحيد؟ قالوا التوحيد تعطيل الصفات، نفيها، لأنك لو أثبتها أثبتت قدماء مع الله عز وجل، لأن القديم واحد، القديم واحد، فالله عز وجل هو الأول، وما سوى الله عز وجل مخلوق، هذه عقيدة المسلمين. فالجهم جاء من هذا الباب وقال إن القديم واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن أثبتت له الصفات فقد جعلت القديم أكثر من واحد. وكأن الجهم بغبائه وجهله ومخالفته لصريح العقل كأنه فرق بين الصفات وبين الذات، ولا شك أن هذا يخالف صريح العقل، لأن الذات لا تقوم إلا بصفات، فالجهم بمخالفته وعناده وجهله وغبائه جعل الصفات كأنها منفصلة عن الذات، وهذا لا يقبله العقل، لأن الصفة لا يمكن أن تقوم الصفة هكذا وحدها، الصفة لابد أن تقوم بموصوف، والله عز وجل هو الأول بذاته وبصفاته، وإثبات صفاته القديمة لا يعني التعدد، لأنه واحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد، فالله عز وجل واحد بذاته وصفاته. لكن هذا المبتدع الضال الزنديق الجهم جاء بهذه الحيلة، قال الواحد هو الله، القديم هو الله سبحانه وتعالى، طيب الصفات؟ قال الصفات هذه ليست قديمة، هذه مخلوقة، سبحان الله، فرق بين الذات وبين الصفات، فرق بين الصفة والموصوف، وهذه مخالفة لصريح العقل، وهم يزعمون أنهم أهل عقل. تأملوا في بدعته ومقالته تخالف صريح العقل، فضلا عن النقل، فضلا عن الدين. هذا التوحيد عند هذا الرجل. قال المؤلف رحمه الله كالجهم بن صفوان من وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، الواجب هنا بمعنى واجب الوجود يعني القديم، بعضهم يقول الواجب يقابل المحدث الممكن، والقديم يقابل المحدث، هذه من مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين، يقولون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، أو إلى قديم ومحدث، الواجب والقديم بمعنى واحد الذي ليس له أول، وأما الممكن والمحدث والمخلوق، فقالوا يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول يقول المؤلف، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، أي بالضرورة العقلية، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. كلمة في الخارج مصطلحات لابد أن نشرحها من الآن حتى نفهمها، لأن تأتي كثيرا في الكتاب. كلمة في الخارج أي في خارج الذهن، في الخارج أي في خارج الذهن، أي في الوجود، مو في الخارج يعني في خارج البلاد، لا يتصور لها وجود في الخارج أي في خارج الذهن، لأن الذهن يتصور أي شيء، يعني الذهن لا حدود له، الإنسان بذهنه يتصور المستحيل، لكن في الخارج لا، أي في خارج الذهن في الوجود، هل يمكن في خارج الذهن أي في الوجود أن تكون هناك ذات ليس لها صفات؟ هذا شيء ما يتصور، لأن الذات لا تقوم إلا بالصفات. فهذا الرجل من غبائه وجهله وعناده وبعده حتى عن العقل فرق بين الذات وبين الصفات. يقول رحمه الله: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. يعني في الذهن ما في مشكلة، قد يتخيل الذهن ذاتا مجردة، لكن في الخارج لا يمكن أن تكون هناك ذات مجردة. يقول رحمه الله: وهذا غاية التعطيل. توحيد الجهم، توحيد الجهم هذا غاية التعطيل، يعني كونه يقول إن التوحيد هو تعطيل الصفات، نفي الصفات، سبحان الله، هذا توحيده هو. يقول رحمه الله: هذا التوحيد الذي زعمه الجهم وجاء به ودعا إليه وأخذه عن أستاذه الجعد بن درهم، يقول هذا غاية التعطيل، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. مذهب الحلول ومذهب الاتحاد من المذاهب الملحدة. الحلول معناه أن الله حل في كل شيء، وهذا الحلول إما أن يكون حلولا عاما وإما أن يكون حلولا خاصا. غلاة الصوفية عندهم الحلول العام، النصارى عندهم حلول خاص، وكذلك عند بعض الطوائف الكافرة. النصارى عندهم أن الله عز وجل حل في عيسى، هذا من أقوالهم، ولا لهم أقوال أخرى. فعندهم أن اللاهوت حل في الناسوت أو اتحد، فهذا حلول خاص. والحلول العام هذا عند غلاة الصوفية بأن الله عز وجل حل في كل شيء، في الشجر وفي الجبال وفي الحجر وفي البحار وفي الأنهار وفي الآدميين، حل في كل شيء، هذا الحلول. وفي حلول عند الرافضة أيضا أو عند طائفة النصيرية، لأن بعض الرافضة يعتقد أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب، وبعضهم يعتقد هذا كاعتقاد طائفة النصيرية الذين يسمون بالعلويين، الذين في سوريا اليوم يحكمون سوريا ويذبحون المسلمين. هؤلاء يعتقدون أن الله عز وجل حل في علي. وعندهم من الكفر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندهم من الكفر ما هو أشد من كفر اليهود والنصارى. هذه الطائفة التي تسمى اليوم، هم طبعا يسمون أنفسهم بالعلويين، ولا هم نصيرية ملاحدة زنادقة باطنية، قلوبهم مملوءة بالحقد على أهل الإسلام، لذلك يفعلون بالمسلمين ما لا يفعله، يعني ما لم يفعله لليهود والنصارى فيما نعلم، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يؤلهون البشر ويعتقدون أن الله حل في البشر، وأن الله عز وجل حل في علي أو حل في الحاكم أو حل في غيره، هذا هو الحلول. ولا شك أن الحلول هذا كفر عظيم، انتقاص عظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. وأما الاتحاد فمعناه اتحاد الخالق بالمخلوق، فصار شيئا واحدا، فصار شيئا واحدا، لأنه الحلول يمكن التفريق، يعني كالماء إذا حل في الإناء يمكن أن تخرج الماء، تستفرغ الماء، هذا حلول. الاتحاد لا، ما يمكن، قطعة واحدة. فهذا أيضا عند غلاة الصوفية، أن الخالق اتحد بالمخلوق، فكل ما ترى هو الله، فكل ما ترى هو الله. هذه مذاهب يا إخواننا، هذه مذاهب باطلة، نحن نحكيها لأنها موجودة في الكتب ويعتقدها كثير من الناس. بعض بني آدم يعتقدون أن رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعضهم يظن أن الله حل حتى في البقر، لا، الذين يعبدون البقر ويؤلهون البقر ينظرون إليها كما يعني على أنها إله، نعوذ بالله. ومذاهب بني آدم في الكفر وفي الانحراف لا حد لها. إذن هذا الحلول وهذا الاتحاد. الاتحاد كما قلت، كل ما ترى هو الله. طيب كيف الشارح الآن يربط بين تعطيل الصفات وبين هذه المذاهب الكفرية الملحدة، وهو الحلول الاتحاد؟ لأن هؤلاء الناس لما عطلوا الصفات وقالوا إن الخالق ليس له صفات، ما يمكن أن نتصور ذات بدون صفات. أين ذاته سبحانه وتعالى؟ يعني في الخارج، العقل ما يتصور ذات في الخارج بدون صفات. فإذا كان هو يعتقد أن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس له صفات، أين ذاته؟ لأنه بين أمرين الآن، إذا أثبت ذاتا لله عز وجل في الخارج فلا بد أن يثبت له صفات. إذا أثبت ذاتا لله في الخارج لا بد أن يثبت له صفات، وهو لا يريد أن يثبت الصفات، لأن هذا عنده على خلاف التوحيد. طيب إذن أين الذات؟ هذا الذي جعلهم يقولون بالحلول وبالاتحاد، بأن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس له ذات. لماذا ليس له صفات؟ إذن أين هو؟ قال هو في مخلوقاته، هو في مخلوقاته. إما أن يكون قد حل في مخلوقاته، وإما أن يكون قد اتحد في مخلوقاته، نعوذ بالله من الباطل. إذن هكذا بدأت، سبحان الله بدأت. ولاحظوا السلف لما جاء الجعد وجاء الجهم بتعطيل الصفات عرفوا أن هذا كفر، وأن هذه زندقة، وأنها تفضي إلى التعطيل الكامل، تفضي إلى التعطيل الكامل، وهو التعطيل للخالق سبحانه وتعالى. وهذا الذي وصلت إليه غلاة الصوفية والمذاهب الباطنة، هم وصلوا إلى هذا، وصلوا إلى أنه ما الكون ليس له خالق وليس له رب، والعياذ بالله. وكان الواحد منهم يعتقد أنه هو الله، أرأيتم؟ ويأتي إن شاء الله في الشرح تفصيل أكثر حول هذه المذاهب، مذاهب الحلول والاتحاد. لكن المؤلف الآن يريد أن يبين هذه السلسلة المشؤومة. التعطيل الذي جاء به الجهم قديما هو الذي أفضى بهؤلاء إلى الحلول أو الاتحاد. قال رحمه الله: وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، أي الحلول خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات فقالوا إنه حل في كل شيء. ومن فروع هذا التوحيد، وهو توحيد التعطيل، هذا القول بالحلول أو بالاتحاد، أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. وهذا اعتقاد ابن عربي، واعتقاد الحلاج، واعتقاد هؤلاء ابن الفارض، وهؤلاء الذين كانوا يعتقدون هذه العقيدة، عقيدة الحلول أو الاتحاد، هذا عقيدتهم، أن فرعون مؤمن. لماذا؟ لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وهذا عندهم صحيح، لأن الله حل في كل شيء، والله عز وجل عندهم حل في فرعون. فلما فرعون يقول أنا رب العالمين أو أنا ربكم الأعلى يكون كلامه صحيحا، أرأيتم؟ يعني شيء عجيب. هم يقولون إن فرعون هو المؤمن وموسى هو الذي جاء بالكفر، عندهم هكذا، لأن موسى جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بالعبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن فرعون جاء بالحلول أو جاء بالاتحاد، الذي عندهم هو التوحيد، عندهم هم. أما الكفر عندهم هو التفريق بين الخالق والمخلوق، والذي جاء به موسى التفريق بين الخالق والمخلوق، هذا الكفر عندهم. والقول بأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا الإيمان عندهم، هذا التوحيد. ففرعون عندهم مؤمن، ولذلك بعضهم يعني بعضهم كان يقول كما يقول فرعون، بعضهم كان يرفع الجبة يعني الثوب الذي عليه يرفعه هكذا، يرفع الجبة يقول ما في الجبة إلا الله نعوذ بالله، هذا كقول فرعون ما علمت لكم من إله غير أو أنا ربكم الأعلى. إذن لماذا فرعون مؤمن عندهم؟ لأن فرعون حينما قال أشار على نفسه بأنه الرب أو بأنه الله عندهم صدق، لأن الله حل في كل شيء. إذن هذا معنى الكلام، عارفون بالله على الحقيقة. لاحظ يعني فرعون مؤمن وقومه، إن فرعون مؤمن وقومه أيضا كامل الإيمان، وعارفون بالله على الحقيقة، لأن مذهب فرعون يتفق مع مذهبهم وهو القول بالحلول أو بالاتحاد كما سيأتي إن شاء الله. قد يقول قائل ما أبشع هذه المذاهب؟ إيه نعم، وأنا أقول كذلك، مذاهب بشعة نذكرها والله، وربما تقشعر أبداننا منها، لكن ماذا نفعل وهي موجودة، ومن يقول بها لا يزال إلى اليوم معظما عند كثير من أبناء هذه الأمة مع الأسف. ابن عربي الصوفي، الطائي الأندلسي دمشقي، هذا عاش في دمشق في القرن السابع، وكتبه مشحونة بهذه الضلالات، مشحونة بالاتحاد وبالحلول، مشحونة بهذا الكفر، ومع ذلك إلى اليوم له قبر وله ضريح معظم في دمشق ويزار ويتبرك به، والصوفية في أنحاء العالم يعظمونه ويسمونه بالشيخ الأكبر. إذا سمعت الصوفي يقول الشيخ الأكبر، من هو؟ من عربي. ولم يزالوا أيام الدولة العثمانية، الدولة الصوفية، دولة الأتراك، ما زالوا بالسلطان حتى أصدر أمرا يمنع الكلام والتعرض لابن عربي، يعني أصبح عنده حصانة، حصانة من الدولة ما يستطيع أحد من العلماء أن يتكلم فيه، وكتبه مشحونة بهذا الكفر. طيب ماذا تريد منا؟ أن نسكت؟ نحن الآن لسنا في زمن الدولة العثمانية الحمد لله، لابد أن ننكر وأن نبين هذه الأباطيل لأنها موجودة في الكتب، ومن يقول بها لم يزل إلى اليوم معظما عند الناس، معظما، ولهم قبور لهم أضرحة تعظم ويتبرك بها مع الأسف الشديد. فهذه المذاهب وهذه الأقوال في الحقيقة لم تمت، موجودة إلى اليوم مع الأسف موجودة، وأصحابها يعظمون إلى اليوم، وتعظم كتبهم وأقوالهم، وتطبع الطبعات الفاخرة. إذن الواجب علينا أن نبين، وهؤلاء العلماء حينما يتكلمون بهذا الكلام، ابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم حينما يتكلمون ويشرحون ويبينون هذه العقائد ويردون عليها، هم لا يبعثون عقائد ميتة منقرضة، لا بل موجودة ومؤلفة فيها كتب، ويغتر بها كثير من الناس، كثير من الناس إلى اليوم، لا إلى اليوم يعظمون هذه أصحاب هذه الأقوال مع الأسف، يعظمون كتب هؤلاء، كتب ابن عربي وغيره، وكتب الغزالي وغيره، وفيها هذا، فيها وحدة الوجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: ومن فروعه أن عباد الأصنام، أن عباد الأصنام على الحق والصواب. من فروع هذا التوحيد، توحيد التعطيل هذا، أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأن الله حل في هذه الأصنام، أرأيتم؟ لأن الله حل في هذه الأصنام، فهو إذا عبد الصنم إنما يعبد الله، أو اتحد الخالق بالمخلوق، فكل ما ترى هو الله، فإن عبدت الحجر عبدت الله، إن عبدت الجبل عبدت الله، إن عبدت البقر عبدت الله، إن عبدت أي شيء تعبده في الوجود تعبد الله. لماذا؟ لأن كل ما تراه هو الله. ولذلك الكفر عندهم ما هو؟ الكفر عندهم هو التخصيص، هذا الكفر التخصيص، يعني الآن هم يقولون النصارى كفروا لأنهم خصصوا الحلول بعيسى أو الاتحاد بعيسى، هذا كفر. لا، عيسى ليس له مزية، هذا لكل ما هو موجود في الدنيا حل فيه رب العالمين أو اتحد به، نعوذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسأل الله العافية. يعني انظر إلى الآثار القبيحة لهذا التعطيل الذي جاء به الجهم قديما، مع الأسف جر إلى هذه الأقوال الباطلة الكفرية التي غاية في الكفر والعياذ بالله. يعني حتى الذي يعبد الصنم قالوا هذا عبد الله، نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأن الوجود قطعة واحدة، الوجود قطعة واحدة، فلا فرق بين الزوجة والأخت، نسأل الله السلامة والعافية. وسوف أتيكم إن شاء الله في الدرس القادم بكلام ابن تيمية ينقله عن هؤلاء، في أن هؤلاء يقولون بهذا الكلام القبيح أنه لا فرق بين الأخت والزوجة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.